الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأما الطريق إلى تحقيق الغيرة فلتنميتها في النفوس طرق كثيرة، من ذلك تربية الصغيرات على الحشمة والحياء في اللباس وغيره، وتربية الأولاد على الغيرة، وذلك بأن يوكل البيع والشراء ومخاطبة الرجال ونحو ذلك للبنين، محاربة وسائل إضعاف الغيرة وإخراجها من البيوت، الرجوع إلى الدين وغرس تعاليمه في نفوس الناس، التأكيد على دور الرجل في القوامة وحفظ ما استرعاه الله تعالى، توعية المجتمع بمثل هذه الأمور، ومعرفة قدر الأعراض، فإن معرفة قدر الشيء تدعو إلى المحافظة عليه والاستماتة في سبيله. إن من خلا قلبه من الإيمان خلت نفسه من الغيرة، ومن خلا ذهنه وعقله من الفقه في الدين وتعلم مراد الله رب العالمين من أوامره ونواهيه فقلبه خال مفلس من الغيرة. ومن لم يمتلئ قلبه بالصلاح الذي يصلح الله به القلوب فيجعلها لا تشبع من ذكره ولا من كلامه جل وعلا ولا من طاعته، ويصلح به الأبدان فيجعلها في مأمن من عذابه عز وجل، فهو خال خاو من الغيرة. ومن لم يدافع عن دينه أو يحارب الشيطان وحزبه، ومن لم ينكر على المفسدين ولم يحفظ الأموال والأعراض فإنه مضيع للغيرة. ومن لم ينشر الفضائل ويكتم الرذائل ولم يتعاون على البر والتقوى فإنه يستحيي من الغيرة على محارمه. إن من تخلى عن رجولته وترك فحولته فليس حريا بأن يكون من أهل الغيرة الشرفاء. ومن ذابت شخصيته في أنهار الغرب الآسنة فهو حقيق بأن يشابه من أحب، وهذا متقرر معلوم من حالهم، عصمنا الله تعالى جميعا من ذلك. والأسباب الباعثة على الغيرة كثيرة، منها نقاء الفطرة وسلامتها، فالغيرة مركوزة في فطرة الإنسان يولد بها وتدخل معه قبره، ولا تنزع منه إلا إذا تلوثت فطرته أو أتراها التغير. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متفق عليه. فدل هذا الحديث على أن الفطرة إذا تغيرت انقلب القلب مع تغيرها رأسا على عقب، فمسخ الفطرة يثمر خبائث، منها الشرك والدياثة والعياذ بالله جل وعلا. فالفطرة النقية تأنف من الدياثة ولا تقبلها ولا ترضى بها. ومن الأسباب الباعثة على الغيرة اجتناب المعاصي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله سبحانه أشد غيرة منه، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا عنه أنه قال في خطبة الكسوف صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها، وبين محبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان. والله سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده، ويقبل عذر من اعتذر إليه، وإنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليهم. ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا، وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال. فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه، ومن غير قبول العذر ممن اعتذر إليه، بل قد يكون له في نفس الأمر عذر، ولا تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذره. وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة الغيرة حتى يتوسع في طريق المعاذير، ويرى عذرا ما ليس بعذر، حتى يعتذر كثير منهم بالقدر، وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الغيرة ما يحبها الله، ومنها ما يبغضه الله، فالتي يبغضها الغيرة في غير ريبة. وذكر الحديث وأخرجه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر، فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر، ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا. ولما جمع سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد، ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه. فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته، ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامها، وأدخلته على ربه، وأدنته منه، وقربته من رحمته، وصيرته محبوبا له. فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء، جميل يحب أهل الجمال، وتر يحب أهل الوتر. ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة، فإن الخطرة تنقلب وسوسة، والوسوسة تصير إرادة، والإرادة تقوى فتصير عزيمة، ثم تصير فعلا، ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة، وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر الخروج من صفاته القائمة به. والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره. وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره، ويزينه له، ويدعوه إليه، ويحثه عليه. وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له. فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة. وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. فالغيرة تحمي القلب، فتحمى له الجوارح، فتدفع السوء والفواحش، وعدم الغيرة يميت القلب فتموت له الجوارح فلا يبقى عندها دفع البتة. ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك. ومثلها مثل صياصي الجاموس، يعني قرونه التي يدفع بها عن نفسه وولده، فإذا كسرت طمع فيه عدوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم. وقال النووي رحمه الله: معنى الحديث أن الرجل إذا تبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة، وإذا صار كذلك فتن وزال عنه نور الإسلام. والقلب مثل الكوز، فإذا انكب انصب ما فيه ولم يدخله شيء بعد ذلك. ففي هذا الحديث ما يدل على استمرار البلاء والامتحان، كما أن هذه الفتن لا تأتي دفعة واحدة وإنما شيئا فشيئا، حتى يصبح القلب أسود عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم، أو يسلمه الله تعالى فينجح في الامتحان، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.